يقسم الى قسمين، قسم اللي نزل بمكة اللي نعبر عنه المكي، وقسم اللي نزل بالمدينة. واكو اقسام بالطريق نزلت تلحق اما بهذا او بهذا. نسبة القرآن اللي نزل بمكة 19 على 30، يعني اكثر من النصف، واللي نزل بالمدينة 11 على 30. ليش؟ اللي نزل بمكة نزل لبناء الانسان للعقيدة، نزل اولا يكافح الشرك. انت ملاحظ اذا عندك قطعة تريد تزرعها مع الارض، اولا تنظفها، اذا اكو بها حشائش ضارة بها اوساخ توخرها وتهيئها للزراعة، ثم تبذر البذرة، ثم تابع عملية الزراعة. عملية بناء الانسان من هالنوع، مبدئيا تكون تنظف ايش اكو عنده رواشب سابقة توخرها، ثم تغرس العقيدة الجديدة، ثم تتعاهد هذا الغرس، مو بتغرسه وهي هي، لا ظل تشقيه تتعاهده الى ان ينمو ويترعرع، يلا تاخذ ناتج. العملية طويلة مو سهلة يعني. وبناء الانسان بالذات اصعب شيء بناء الانسان. شوف انت تقدر تشيد لك عمارة، عمارة تقدر تشيدها ها بسرعة، تنبني يمكن في فترة قصيرة، لكن مخ انسان ما تقدر تغيره الا مدة طويلة. تصور عندنا شقد الساعة، احنا عندنا من الجاهلية الى الان، الى الان يشلع سنة يقطفل عين الشمس حتى ما تسوي مثلا. يعني تأمل من هالنوع هذا موجود، هذا يعني مو بناء الانسان مو سهل يعني، وايد صعب بناء، لان الانسان باعتباره اشرف الموجودات، بناء يحتاج الى عملية شاقة، الى معاناة، الى عمل طويل. والاسلام وين نزل؟ نزل بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية بها اعراف وبها ميراث اجتماعي متجذر مو سهل ازالته، يحتاج الى فترات طويلة الى ان يزال، ثم تنزل العقيدة الجديدة. نعم، تضع العقيدة الجديدة بدل العقيدة السالفة. طيب اذا عرفنا هذا، نلاحظ ان هاي الاية نزلت شي تعالج. هذه الاية الكريمة نزلت بسبب، السبب يوم من الايام دخل الوليد ابن المغيرة. الوليد من جبابرة قريش، الوليد عنده اموال ضخمة، تجارة واسعة، عنده ابناء 13 عنده من الاولاد، زين، عنده مكانة كبيرة في قريش. فسيجينا ان شاء الله خلال البحث ان هذا كان يفتخر باني انا الوحيد، ما حد يضاهيني في قريش. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله، وجد النبي يقرأ القرآن. القرآن الكريم نبراته وألفاظه وإيقاعه يأخذ بالأسماع. العرب أمة مثل ما نقول سميعة، يعني إذا مر بيهم النص، الكلمة اللي بيها رنين اللي بيها موسقة يميلون إلها، نبه يعني ينشدون إلها. والقرآن الكريم بإيقاع وبجذبات روحية رائعة. هذا الرجل عنده حس أدبي، لما دخل سمع النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى آخر السورة، غطى راسه وطلع. من طلع قالوا له ما وراءك شو سمعت؟ قال والله سمعت آنفا كلام من هذا الرجل، سمعت منه كلام لا هو من كلام الجن ولا هو من كلام الإنس، أعلاه مثمر أسفله مغدق، عليه حلاوة فيه طلاوة. قالوا له شو نقول هذا؟ شو تعبر عنه؟ شعر؟ قال له مو شعر، وما ما يتبنى الاساليب اللي يتبنوها الشعراء. قالوا له شو نقول عنه؟ نقول عنه نعم كهانة من اقوال الكهان. قال له ايضا ما يستعمل اساليب الكهان. قالوا له ما نقول، نقول عنه سحر. قالهم هاي اقرب الاشياء ان تقولون سحر، لان هذا الرجل الكلام اللي عنده يفرق بين المرء وزوجه، ها؟ يعني الى تأثير يخليك انت تفترق عن اهلك. في احسن شيء عبروا عنه بانه سحر. نعم، هذه سبب نزول الآية الكريمة. زين، بعد ان عرفنا السبب خلينا نجي للموضوع. اولا الآية تقول ذرني ومن خلقت وحيدا. هاي وحيد يوصف للخالق يوصف للمخلوق، ويتغير المعنى تبعا لتغير الصفة. خلينا نجي الى الفرض الاول. الفرض الاول ذرني ومن خلقت وحيدا، اي شنو؟ يعني خليني وحدي وياه. شنو معنى هذا؟ معناه هذا الرجل كان عنده اموال يقدر يشتري اسلحة، يشتري اسلحة، عنده اولاد يدافعون دونه، عنده قبيلة، زين، عنده مكانة تجارية. المسلمين كانوا في بدء الدعوة ضعفة، ما اكو عندهم وسائل للتحرك، لا عندهم سلاح ولا عندهم مقاتلين، افراد قلائل. والطبقة اللي انتمت الى الاسلام مبدئيا منه هي طبقة ضعيفة طبعا، الطبقة اللي لا عندها اموال ولا عندها مكانة. غالبا النهضات الاصلاحية منو يطارد لها؟ يطاردوا لها دولة الفقراء، الفقراء هم اللي يطاردوا لها. هذا الغني يقول لك انا جايبني شو ورطني بهاي التجربة، اشمعني انجح ما انجح، ليساتي راح يرحان، مكانتي تروح على شنو، قال اشوف الوضع شنو. هذا اللي ما عنده شيء، هذا ما شيء يقول لك يروح مني، خلي لعل الله عز وجل هذا يسوي لي شيء. فغالبا النهضات الاصلاحية يطاردوا لها منو؟ يطاردوا لها هالضعفاء، يطاردوا لها هالبسطاء. ولذلك يقول القرآن الكريم وذرني والمكذبين اولي النعمة. هذول خليني وياهم، لان هذول اخذتهم اموالهم ابعدتهم عن الله. فالقرآن يقول للنبي انتوا فعلا ما عندكم قابلية للمقابلة. شوية الامر عالجوه بيش؟ عالجوه بالتدريج، خلوني انا انتقم، اعبد لكم الطريق، اهيئ لكم الامر. انتوا الان ما عندكم قابلية، ما عندكم قابلية الى ان انا اهيئ لكم. كل الشعوب طبعا، الشعوب اللي ما تملك قوة فتظل راضخة تتحمل الالم والتعدي والعناد والبلاء. الان تصير لها فرصة للتحرك. القرآن الكريم يقولهم دول انتوا الان ما لكم قابليتهم، خلوني انا وياهم، ها انا معهم، خليني وحيد انا وياهم، ماكو. ذرني ومن خلقت وحيدا، خليني انا اقابلهم. وفعلا فعلا مبدئيا الله عز وجل ذول قريش اذل كبرياءهم. والا ما معقول انت لما تيجي تلقى واقعك بدر يطلعون بها الصحابة، كل ما قعدهم كل واحد لازم له جريدة من نخلة، ها؟ عندهم خمس سيوف، عندهم خيل اثنين، وقريش مسلحة، عندهم سلاح، عندهم مقاتلين، عندهم أموال، ها؟ وأصحاب النبي يطلعون بها، واحد لازم له جريدة من نخل. وأنا ترى ألفت نظرك، الجريدة مع النخل إذا وياها عزم تلعب لعب اكثر من اي سلاح فتاك بدون عجم، لان الجندي اذا تسلح بالعقيدة تسلح بيش؟ تسلح باعظم قوة. واللي لا والله منهزم من الداخل، اذا منهزم من الداخل مهما تطي سلاح تدمه. ويقول احد ادبائنا يقول ايها المستعير الف سلاح لاعاديك كل ما تستعير، هزك الذعر لا الحديد ولا النار وعبء على الوغى المدعور. فعلا فعلا بشكل الانسان اذا ما يسلح بالعقيدة، وانا اكد لك المسلمين قدروا يفترعون الناصر وقدروا يوصلون الى هالانجازات الضخمة بالعزائم بالنفوس. كان واحد من عندهم يحمل يحمل عزيمة جيش بكاملة، يحمل عزيمة جيش. انت مر عليك هاي العبارات ان فلان يعد بعشرة الاف فارس؟ شنو يعني معنى يعد بعشرة الاف فارس؟ يعني عند عزم مال جيش، يعني ما يخاف، يعني يلقي بنفسه في لهوات الحرب. وطبعا اكو العزم الواعي مو العزم، ها، العزم الواعي مو العزم الاهوج. لا، فارجع للآية، الآية تقول ذرني ومن خلقت، خليني انا وياهم وانا اعبد لكم الطريق. وفعلا الله عز وجل اذل كبرياءهم وعبد الطريق امام المسلمين ومنحهم الناصر واعطاهم من عنده التأييد. الله تبارك وتعالى اعطى. ليش؟ لان ذول كانوا منقطعين الى الله عز وجل، يعني ما ملتجئين الى قوتهم. مو هذا واحد يقول لا حول ولا قوة الا بالله، واحد يقول لا انا عندي حول وعندي قول، يقول له وين حولك وين قولك؟ اذا التجأ الى الله عز وجل الله يمنحه النصر، اذا لا والله ما توجه الى الله لا قطعا النصر عنه بعيد. فنعود للآية هاي، اذا قلنا ان وحيد يعني صفة للخالق لله، يقول له خليني وحدي انا ويا قريش. الرأي الثاني لا، ذرني ومن خلقت وحيدا، المقصود بالوحيد المخلوق يعني الوليد، يقول له هذا اللي يقول انا وحيد ما بين قريش خليني انا وياه. لان هاي بيها رأيين، الرأي الاول وحيد لان هذا قلت لك كان يقول انا قريش ما عندهم واحد مثلي، لا واحد عنده اموال بكثر فلوسي ولا عنده اولاد بجدي ولا عنده مثلا مكانة اجتماعية ولا تجارة بقدر تجارتي، انا وحيد انا متميز عن هؤلاء. فيقول هذا اللي يقول انا وحيد خلي اراويه تجارته تنفعه، اولاده راح ينفعوه، امواله راح تنفعه. طبعا لا، لان اكد لك هذا غرور، على كبرياء وغرور، لان هاي كلها ساعة الساعة يعوفه ويطلع، اولاده كل ما عندهم يوصلوه للقبر. اكثر من هذا فقم يرفنوا يا للقبر، حطوا اوصلوا هالوا عليه التراب وردوا عنه، ما كنت كل شيء هسا ينفعلون فد ربع ساعة ثم بعد يومين خلاص ينسون، انتهى كل شيء. ويا ريت ينسوها هي. لا يلا على العموم، هذول الاولاد. بعد الاموال كذلك، الاموال في الكتاب، خذ مني كفنك واتركني للوارث. المكانة التجارية يعوفة ويطلع، الاسرة يعوفة ويطلع، يعني جميع الاشياء اللي نسميها وسائل الكمال بالدنيا يتركها الانسان ويروح. مو يقول احد الشعراء، هذا واحد مر على قصر النعمان انشأ يقول ماذا اؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد ايادي اهل الخورنق والشبير وبارق والقصر بالشرفات من شندادي. تلقى ذيك القصور الضخمة الاماكن كلها تركوها خلاص، يلعب بها تلعب بها الريح ويدور فيها ابن آوى. هنا ان ذاك القصر الذي داعب الافق وخرت له الملوك سجودا، هتف الورق في ذراع ينادي اين من صير الملوك عبيدا. انا اقول لك الكوخ اللي يعمر بطاعة الله هذا هو اللي يبقى خالد، الكوخ اللي يعمر بطاعة الله هذا هو اللي يخلد. وتصور هذا اول ما اندفن الحسين سلام الله عليه ايش حطوا على قبره؟ صخرة وسدرة، حتى السدرة شلعها المتوكل، حتى الصخرة توخرهم، لكن الجوشق الجعفري القصور الضخمة الاباطرة المعاول المدافع اللي اشتغلت على هالقبر قدرت توخره؟ ابدا. وحقت حتى اذا وخرته هذا يعيش بالقلوب بالاضالع، نعم بالمشاعر. هذا هو الخلود، الخلود ان تأخذ وين مكانك من المشاعر والوعي. ها؟ مو يقول له واحد من الشعراء يقول له تسامرني والكائنات تجوع بعينيك في بدنياك في قلب الظلام شموع، سهرت عليها الليل أشتلهم الرؤى فألهمني مما وهبت نجيع، نجيع مشى عبر القرون بخصبه فلا دهر إلا من حباه ربيع. فعلا فعلا وسيبقى. فإذا الوحيد هذا اللي تقول له الآية دولة، هذا اللي يقول أنا وحيد فينا مدة بعد أيام خلي شوف شنو هاي أمواله وأهله وأولاده، هذا رأي. الرأي الثاني شوي التفت له، هذا عليه أغلب المفسرين العرب، إذا واحد ما عنده أبو معروف شي يسموه وحيد، يسموه نبه يعني ما عنده أبو، ما أريد أصير بذيء شوي، ما عنده أب يعبرون عنه وحيد. هذا اللي يحب خلي يشوف كل التفاسير، يعني تفسير الفخر الرازي، تفسير القرطبي، تفسير روح المعاني للألوشي، تفاسير الإمامية مثلا مجمع البيان وغيره، يمرون بالنظرية كلهم. ذرني ومن خلقت وحيدا، الوحيد الذي لا أب له، اللي ما عنده أبو. طيب هذا ليش يسموه وحيد؟ يسموه وحيد لأن هذا ما يندمج بالإنسانية عن طريق سلسلة الآباء الشرعيين. يعني احنا الآن الإنسان إنما اندمج بالإنسانية، ليش اندمج بالإنسانية؟ عن طريق آبائه، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يندمج بالإنسانية يمشي يصعد إلى آدم، سلسلة آبائه. إذا ما عنده أبو معروف شو يعبرون عنه العرب؟ يعبرون عنه بأن وحيد، يعني ما عنده أبو، ابن أبيه، ابن أبيه. وهي مشكلة تعرضت لها يوم من الأيام أم المؤمنين عائشة، أرادت تكتب مكتوب الزياد ابن أبيه، تحيرت تكتب له، تكتب له إلى زياد ابن أبي سفيان كذب، لأن النبي يقول الولد للفراش وهذا ما انولد على فراش، تكتب له إلى زياد ابن أبيه يزعل، يزعل هواية يزعل، ما له معنى يعني، يقول له أنت كذا مثلا، مو سهلة. كتبت من أم المؤمنين إلى ولدها، من أجل المكتوب قال لقد لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان تعبا، هواية فكرت يا الله كتبت هذا. وفعلا الواقع يعني هذا كان شو يعبر عنه؟ يعبر عنه بالوحيد، لأنه لا أب له. زين ايش نفتهم من العبارة؟ نفتهم من العبارة ان الاسرة هي الترتيب السليم الذي يساوق الفطرة في بناء المجتمع. مو هاي اكو بعض الفلسفات، اجت بعض الفلسفات بالدنيا قالت احنا ضروري نستغني عن الاسرة. شلون يعني؟ يعني مو ضروري الانسان يصير الى ابو معروف، ابن الشعب، والام كذلك مو ضروري ان تنعرف امك، لا ما يعني هو ننمي الى الشعب، مو ضروري الا الى ابوه او الى ام. ليش؟ قالوا احنا نعرف السبب شنو هو. سبب قالوا هذا اذا صار ابن امه وابو معروفين راح يصير عنده انانية، راح ينمي الطبقية. شلون يعني نمى الطبقية؟ يعني هذا انا يقول لك انا ابن فلان فلان ابن فلان، يقوم يعد اباءه، ابائي عندهم مجد وعندهم مكانة، يقوم يشعر بالزهو، يقوم يفتخر، يقوم يرى له فضل على غيره، واحنا نريد المجتمع كله متساوي. طبعا هاي خدعة يردون يشتغلون بها الجماهير، خدعة وهذا عهر وفجور، يردون يخلون المرأة مشاعة ويخلون الرجل مشاع، ويردون يمحون قيمة المجتمع. وش قد حاولوا يعني فلسفات متعددة، مو فلسفة واحدة، يعني مزدك تبنى هالفلسفة، بعض الرومان وبعض اليونان تبنوها، زين، وبالاخير الفلسفة الماركسية تبنتها، لكنه كلها انهزمت هاي الافكار. وظلت الأسرة كما هي النظام الطبيعي، لأن هي المسألة الإنسان مو معناه بس يشبع رغبته الجنسية، لا، وهي هي لا لا، الأسرة علاقة، هاي العلاقة تقوم تبني المجتمع. كيف؟ أرجوك، هاي امرأة إذا صار عمرها 20 سنة مثلا مرغوبة الآن، هاي إذا بعد كم سنة صار عمرها 50 سنة وبعد ما بها قابلية، من يرغب بها بعد؟ إذا ما تربطها علاقة شرعية بزوج وعدها أولاد، من يرعاها؟ هاي باشرة تمرضة، تعرضت إلى الضياع، سيأتينا إن شاء الله خلال البحث. زين، إذا هي المسألة مو مسألة أنه إشباع حاجة جنسية وانتهت، لا لا، أكو حاجات اجتماعية، أكو بناء مجتمع. المجتمع ما نقدر نبنيه إلا إذا بنينا الأسرة، إذا بنينا الأسرة بنينا المجتمع، والعكس على العكس. فهذا الأبو إذا ما طول عنده أموال وما طول عنده شباب معناه مرغوب، إذا كبر وماكو رباط شرعي بينه وبين المرأة، المرأة بعد لها شغل به، عفت أوراق. المسألة إذا ما نقدر نهدم المجتمع بهالفلسفات التافهة أبدا، هاي الفلسفات كلها انهزمت. ومو ضروري أن الإنسان إذا صار ابن أسرة يصير عنده شعور بالطبقية أبدا، أكو أبناء أسر ودايبين بالمجتمع، فانين في المجتمع، تلقى الواحد من عندهم متواضع لما تمر عليه تلقاه فرد أصلا ما يتميز عن باقي المجتمع، ما يتميز نهائيا، يقول لك أنا واحد من الناس، أنا حالي حال الناس. الناس من جهة التمثال أطفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فالمسألة مو كما يتصور البعض، هل حسب التربية، التربية تربية خلقية للإنسان، إذا ربيته تربية خلقية بعد أصلا ما يشعر بالطبقية ولا له علاقة بالطبقية. بالمرة كثير من الناس أولاد أسر كبيرة ما يشعرون بالطبقية بالمرة، رباهم الدين، ربتهم الأخلاق، تلقاه متواضع، بل بالعكس أنا أقول لك هي هاي الأسرة تربي عند الإنسان التواضع، يصير صدره واسع لاحتضان الناس. شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول آلة الرئاسة سعة الصدر، يعني الرئيس ما يصير رئيس إلا يكون عنده نوع من الأبوة، عنده سعة صدر، يشوف نفسه قبل الناس، فاني فيهم في خدمتهم. إذا مو مثل ما يتصورون. الآية تقول لي ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا اللي لا أب له، خليني أنا وياه، أتفاهم أنا وياه. فالشاهية ترى هذا الذي لا أب له، هاي نقطة دائما أنا أمر بها وشوية أوقف عندها، يعني الحقيقة لن حمل فوق ما حمله المجتمع، مو المجتمع غالبا مثل ما قلت لك أمس يخلق الضحية ويقوم يدبش عليها، من النوع عينا، لأنه هذا شو ذنب مسكين؟ الأم والأب غلطوا، إذا غلطوا وضيعوا وصار سمينا ولد زنا، وإجينا بعد نحط على ظهرة ثقل أن هذا شهادته مدري شنو، ما يصح أن يكون إمام للجماعة، ما يصح كذا، ما يصح كذا، يعني نقوم نحمل أكثر من مشكلة، والحال هو لا ذنب له، هذا ما يلتقي مع القواعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا أكو نص في هذا المورد، النص يوجه بأنه هذا نفسيا يعني ما راح شوية، يعني من ناحية موضوعية، على كل حال الوقت إلى وقت شوية هذا الموضوع يبحث بصورة أوسع. أرجع للموضوع، هذا الرأي، هاي المقطع الأول أو الآية الأولى، ذرني ومن خلقت وحيدا، بعد وجعلت له مالا ممدودا. المال الممدود شنو؟ المال هو ما يتمول به، يعني الشيء اللي يتمول به، يعني اللي يشبع عندك رغبة، اما بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة. الاقتصاديين لما يجون للمال يقسمون المال اقسام، قسم يشبع رغبة مباشرة، مثل ايش؟ قرصة خبز انا جوعان اكلها تشبعني، ثوب انا عريان البسه يسترني، دار انا ما عندي دار ادخل بيها تحميني، هذا نسميه اشباع مباشر. اقول لا والله اشباع غير مباشر، انا اريد اتعلم، لما اتعلم اشتري لي مثلا آلة مع المطبعة اقوم اطبع بها. هاي الآلة هي اموال مال هذه، لكن بها اشباع غير مباشر، مو اشباع مباشر، لا تشبعني بصورة غير مباشرة. هاي من ناحية هذا المال. القسم الثاني المال هو العمل، لان العمل يتمول به. شلون يعني العمل يتمول به؟ يعني الان نفرض واحد ما عنده اموال لكن ما يستحق الزكاة، ليش؟ لان عنده مهنة ومهنته تدر عليها بالتدريج، يشتغل يوم بيوم وبالليل ياخذ مثلا وارد. يسموه الفقهاء غني بالقوة. اكو غني بالفعل، عنده نقد، اكو غني بالقوة، لا هذا يعني عنده مهارة، عنده مهنة، مهندس مثلا، عنده نظريات، عامل، عنده مهارة في عمل ويشتغل ويحصل. هذا لما يحصل ما يعتبره من الفقراء، ما يعتبره من الفقراء. ليش؟ لان عنده مالية. المالية شنو هي؟ مالية العمل. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم ان العمل قسم من اقسام المال. والفت نظرك، ترى بالاقتصاد الاسلامي كل ثروة ما تيجي من العمل هذه ما تعتبر ثروة مشروعة. اكو واحد ثروته بلطجي، بلطجي، مخادع، يسرق، يخدع الناس، هذا مهما يحصل هاي مو ثروة، هذا حرامي. نبالي شوي زين. اكو واحد لا ولا ثروته منين ياخذها؟ من الغش. ثروته ياخذها من الخدعاء. ثروته ياخذها من الحرام. ثروته ياخذها من التعدي، يعني من الادعاء بغير حق. الوان اكو من التحصيل، هاي كلها ما يعتبرها ماليه مشروعه الاسلام. الماليه المشروعه شنو؟ اللي تاخذها من عرقك، تاخذها من تعبك. هذا الدرهم اللي تاكله من تعبك مقدس مبارك، الله عز وجل يطرح به البركة. ما اكل ابن ادم افضل من كد يده، انك تتعب وتأكل من كد يدك. هذا الطعام اللي تاخذه من كد وتاخذه بحق، تاخذه بصورة مشروعة وبوضوح، مو بشرقة. الرشوة، الربا، ليش يحرمه؟ الربا ما بيعمل، الربا ما بيعمل، ولذلك يحرمه. الرشوة، تحصيل الاموال بطرق غير مشروعة، كلها باجمعها لا يعتبرها مالية هذه. نعود للموضوع. وجعلت له مالا ممدود. المال الممدود شنو؟ يقولون هذا كان عنده جواري وعنده عبيد، وهاي الجواري والعبيد نعم يشغلهم هذولا. ومع الاسف يعني بعضهم قليلين هذولا، كانوا اكو بالجزيرة العربية كم واحد، مثلا عبد الله ابن ابي هذا عنده جواري، عنده جواري يشغلهم حتى بالحرام بالرذيلة وياخذ منهن فلوس. نعم نبهلي. حتى في اليوم واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله هذا واحد توفى وخلى ايتام، عنده ايتام، ومن جملة ملكيته عنده جارية جميلة، نخلي هاي الجارية الجميلة تزني وتجيب اموال لهؤلاء. قال له النبي، قلت ما لقيت درب غير هذا، يعني ما اعرف شو، ليش هالخشاشة هاي، ليش هالنفس الرذيلة، اخرج اطلع. هذا نستغرب الان، احنا عندنا من هنا ايش بيك انت يعني الان عندنا، لكن بشكل اخر لبسها ثوب اخر، يريد يبيع له بضاعة يحط له ثلاث بنات عريانات، ويلم فلوس من ورائهن. مسألة كرامة، وين الله، وين الخلق، وين احنا نتمجد بان عندنا مجد، نعم، وامجادنا العربية اللي تتغنى بالستر، تتغنى بالنجابة، هاي كلها الوان من ابتزاز المال، من النوع الوان من ابتزاز المال. انت شنو قيمة هاي تهدر كرامة المرأة؟ ليه؟ هاي قد تكون مضطرة، جوعانة، قد تكون عندها اسرة واضطرت ان تشتغل، نعم، ليش تشتغل حاجتها ابشع اشتغلال؟ والمفروض انت بوسعك هذه المرأة مثل ما تحب ان توفر لعيالك الستر، وفر لها الستر. على العموم ان هذا عنده جواري كان يشغلهن بطرق غير مشروعة. واكو عنده اموال واكو عنده تجارة صيف وتجارة شتاء تتلاحق امواله كلها، يعني جعلت له مالا ممدود مو منقطع. كانوا اكو مال ينقطع، مثلا واحد عنده افرض وارد موسمي ويظل يعيش عليه طيلة السنة، لا هذا ما دائما المواسم بالنسبة الى عامرة. يقول هذا اطغته الاموال، هذا المال الممدود ولد عنده طغيان. زين هذا يقول له خليني انا وياه، جعلت له مالا ممدودا، لان هذه امواله ما راح تنفعه، امواله باجمعها سيتركها لغيره، سيأخذها غيره شاء ام ابى، ويا ريت اللي ياخذها يذكر منها بشيء. يا ريت يا ريت يقول ان هذا تعب وحصل على هالاموال وخلاها الي غذاء، يخلى ذكرى. مو هذا من طلع من الدنيا مو خلصت حكايته، لا هذا بعده فات عينه اليك، ما طول في عالم البرزخ فات عينه ينتظر ابنه، ينتظر اخوه، ينتظر ورثته. انت هذا ذكرى شويه، ذكرى لا تنساه، مو صار تحت التراب وخلص، لا لا، لان من البر للابوين حتى بعد وفاتهما، بر الوالدين حتى من بعد وفاتهما. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وبنين شهودا. فالواقع احنا موضوعنا هنا، يعني موضوع البنين والآباء. زين بنين شهود شنو معنى بنين شهود؟ يعني اولاد ما يغيبون عن عينه، مو اكو واحد مثلا اولاده يغيبون عن عينه. شلون يعني يغيبون عن عينه؟ مضطر شو يسوي؟ بلده ما بي شغل، ما يقدر يشتغل، يدور على عمل ما يلقى، يطلع وين؟ يروح الى بلد اخر، ما يقدر يجيب عائلته وياه ولا يقدر يجيب اولاده وياه. لان اولاده مثلا يريد لهم تكاليف، يريد لهم وشائف، خصوصا بايامنا الحياة تعقدت، اصبحت الحياة معقدة، فهذا ما يقدر يجيب اولاده. شو يسوي؟ يضطر بالسنة يروح لهم كم يوم ويكد ويودي لهم. وهالحالة اللي يعيشوها كثير من العمال، هذا طبعا يعيش بحسرة. وهي اكو فرق ان الانسان يرجع الى بيته، او اذا رجع الى بيته بالليل اولاده يمه، هاي نعمة من النعم. ها وبنين شهود، لكن اذا اولاده مو يمه لا يتألم. الآية تقول وجعلت له بنين شهود، او وبنين شهودا، بنين شهود يعني اولاد يمه. زين اذا عرفنا هذا خلينا نجي الى موضوع الاولاد والاباء، اللي هو قلت لك صلب موضوعنا هذه الليلة، موضوع الابناء والاباء. اكو كأنه نوعين من العلاقة، اكو علاقة نسميها بيولوجية، يعني الابو يطلع ولد، اذا طلع الولد هدى ابوه والابو هدى. اكو عندنا كثير من الاباء بس يطلع الولد خلاص دبه وراح، كانوا مو مشغول عنه. واكو كثير من الاولاد اذا ترعرع وشاف عنده ريش ما له شغل بابوه بعد، عافوا امه وابوه طلع لازم دربه. هاي علاقة حيوانية، هاي مثل علاقة الحيوان، مثل حيوان حيوان ما، وحتى الحيوان والله مو هكذا، بعض الحيوانات تراعي فراخها، ترعاها الى ان تكبر. هذه العلاقة اذا كانت حيوانية ما صار مجتمع انساني. المجتمع الانساني يكون الاب يرعى الولد والولد يرعى الاب، لان الاسرة اكو ما بيناتها تكافل. التكافل شنو؟ كفالة الاب للولد وامتثال الولد للآباء. زين النبي صلى الله عليه وآله يقول خلق الله الجنة، والجنة تراح من 500 عام. التفت للتعبير، تراح يعني إلها ريحة معها المشافة الضخمة لما فيها. هذه الجنة اللي تراح يقول ثلاثة لا يشمون ريحها. من دول الثلاث اللي ما يشمون ريحها؟ اولا المنان باعماله، المنان ليه اعماله شنو؟ واحد يسوي له الواحد مثلا جميل او خير، يظل كل شهر ينق براسه، انا ما سويت لك، انا ما انطيتك، انا ما سويت لك الشيء الفلاني، يوميا منان. يعني هذا يخليه مسكين يشعر بانكسار، يخليه يشعر بذلة، يخليه يشعر بهبوط. ها يقول له انت خلاص، انت لما سويت سويت جميل، خلاص خلي الجميل للجميل، لانه من المروعة او من المجد او من الكرم انك لما تعطي ما تصير منان. هذا المنان باعماله يقول النبي لا يشم ريح الجنة. هذا واحد. اثنين، من الذين لا يشمون ريح الجنة مدمن الخمر. هنا هذا اكو بعضهم حتى الى قبل موته وهي هاي لحقة ما تفارق. هذا واحد حتى طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله انا جايك وشايف محاسن الاسلام واريد اسلم. قال له النبي على الرحب والسعة، بس شنو شو تريد؟ قال له اريد منك شيء واحد. قال له ما هو؟ قال له تعطيني يعني رخصة انا اظل اشرب الخمر الى سنة، لان انا ما اقدر اتخلص من عدها. ها؟ قال له النبي ولا لحظة واحدة، الان تتركها وتترك كل شيء، ها يلا تسلم، لان الله عز وجل حرمها. هاي ام الخبائث، انت تعرف هاي شلون ام الخبائث؟ زر الجيش سوي الثالان يا اخي، مصيبة هاي الخمر، مصيبة. يعني تدري البيوت انهدمت من ورائها؟ يجي هذا مولانا رايح تعول، ها وشلون حالته هو؟ هذول يعني السمو، اكو اوروبا يشربون خمرة، ما بيشي ما يصير بيشي، احنا ما يصير بينا والله ما دي. ها الله يرحم واحد من ادبائنا، واحد من ادبائنا كان يقول محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى اله. اذهب الى الحانة تؤمن به، ان كنت لم تؤمن باقواله. فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله. انت لما تشوف اكو بعضهم تشوف متمرغل وبالطين وبالكذا وما صاير بيها، تعرف ليش الله عز وجل حرم الخمرة. في الواقع هذه المدمن هذا اللي يظل ملح على الشكر، هذا يقول لا يشم رائحة الجنة، لانه الانسان جوهرته العقل، الانسان عقله جوهرته. انت اذا سبت منها الجوهر الشرقة دي، شايف هذا الانسان لا سمح الله اذا فقد عقله يعني شو يصير؟ صار جيفة. فهذا يعني يجي مشتهاية الى عقله يضيعه، يضيع العقل بهالشكل، يعني هالجوهرة الثمينة اللي الله عز وجل يثيب بها ويعاقب عليها، ها بيها يعني هي ملاك الثواب والعقاب. هذا يظل مدمن الى ان يواجه ربه، طبعا هذا لا يشم رائحة الجنة. بعد وعاق والديه، عاق الوالدين، لانه الاطاعة بالنسبة للوالدين نعم واجب عيني. ولذلك الفقهاء اذا تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفاية قد يقدم الواجب العيني. يعني مثلا بالجهاد، هذا واحد اجى من اليمن، اجى قال يا رسول الله انا جاي اريد التحق بك نعم واريد اجاهد بين يديك. قال النبي انت امك وابوك عدلين؟ قال بلى. قال طوت اذن بالجهاد؟ قال لا يا رسول الله ما يرضون، انا تركتهما يبكيان، خليتهم ها يبكون لفراقي. قال عد اليهما اضحكهما، روح مثل ما بكيتهم روح اضحكهم، عد اليهما. جهاد غيرك، اكو واحد يقدر يروح يجاهد، لكن هذا الابو المنحني اللي ينتظر من عندك ها ان تشيل تلم كبرته وتحط ايده على كتفك، هاي الام اللي تتوقع ان تبر كبرها، هاي الام اللي اعطتك خلاصة جسدها وروحها، اللي حملتك الى درجة شلبت منها الراحة والنوم، ما كانت تقدر تنام، ما تهدأ ايام الحمل ثم ايام الولادة، هالايام اللي تشرف بيها على الموت، ثم بعد ذلك ايام التربية هذه يمر عليها الليل الى جانب السرير حتى الصباح تهج المهد وتناريك. طيب هذه شو تعوضها انت؟ هذا الجهاد غيره تقدر يروح الجهاد، روح عوضها، روح اعطيها حنان، روح اشعرها بالرحمة. قال والله لا انشهما بك شاعة خير من جهادك. خلي يروحون دولة، يروح انشهم، انت ثمرتهم في الحياة. الابو يتطلع الى هالثمرة والام تتطلع الى هذه الثمرة. انت هالثمرة اللي يطلعون ليش تحرمهم منها؟ ليش تحرمهم؟ على يقول النبي صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا له بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وحقوق الوالدين. ها؟ يجي رأسا من بعد الشرك بالله من الكبائر، لأن الولد الذي يعكه أبويه يخلي الحياة بعيونهم ظلمة سودة، لأن دول يتصورون أقرب الناس إلهم، اكثر النفوس قرب الهم، اللي يمكن ان تحمل لهم الرحمة خلاصة اجسامهم وارواحهم وهو الولد. اذا الولد انتهى الامر به الى ان يعق والديه، ما في شك هذا بعيد عن رحمة الله، بعيد تمام البعد عن رحمة الله. يا اخوان والله الاسرة الاسلامية ترى حلم يطمح اليه سائر الناس من باقي الاسر. يعني انت الان اذا تروح الى اوروبا او تروح الى امكنه ثانيه تلقاهم يحنون الى الاسره الاسلاميه، ان الابو يقعد بالليل والام وتشوف اولادها يمها واحفادها يمها، وتشعر بشيء من الحنان وتشعر بشيء من الموده والعطف المتبادل، البيت بيه جو سعاده. اما اذا صار البناء هاي مرميه بالغرفه تعتريها الالام والمشاكل، والاب نايم على سريرة قتل الوحشة، والولد ملته بنعيمه وملته نعم باطفال. انا ما اريد اقول زوجته ما لها عليه حق، لا لها حق، واولاده لهم عليه حق، لكنه يمكن الجمع بين الحقوق، مو متعذر، لا يمكن يجمع هذا الحق، بل بالعكس التتصور هو الابوان يعينوه على حقوق الزوجة وعلى حقوق الاولاد. اذا احسنت التربية يعني يكون الرب الاسرة. احنا ما عندنا اسرة متربية، عندنا اسرة متفككة، ماكو الى الان ما جاي نوعنا بتربية الاسرة. يعني المفروض روافدنا الفكرية، رافد ديني، رافد قانوني، رافد اجتماعي، كلها تكون تجتمع تتضافر على بناء الاسرة. لان اذا بنينا الاسرة بنينا المجتمع. فالولد في واقع الامر الولد هو الريحانة، الولد قرة عين الاب وقرة عين الام. اذا صار البناء الولد يكون بعيدا عن ابويه والابوان ما ينعمان بنعمة الولد، ستحول الحياة عندهم الى جحيم. شو دلتف التعبير الاية وبنين شهودا، لانه هذا ابن يما ساعة الساعة. مو يقول واحد من الشعراء يقول احبة قلبي ان دنت لي منيتي بعيدا اقاشي البعد والليل عاكره، ولا اهل من حولي ولا اهل من حولي تنث دموعهم علي، ولا واسى غريب وزائره يكاد بعيني التلفت يقتدي صراخا لو ان العين فيها حناجر. نعم انت شايفه هذا التلفت الغريب، هذا يقول له العين بها حنجره، هذا التلفت يصير صراخ. ها وفعلا الشكل، لان الانسان اذا شعر اولاده مو يمه واهله مو يمه سعاده ما عنده، هي السعاده ما يشكب عطفه وحنانه الا بوجود اولاده. فاذا اولاده بعيدين عنه يبقى يشعر بان الحياه جذماء ناقصة، تلفه الوحشة، يلفه الألم. وجعلت له بنين شهودا. وهذا الولد البنين أقسام، إذا الله يريد ينعم على الأب يعطيه ولد بار، النعمة بالولد البار. هذا الولد البار كرماء إلى عوض، لا تتصور الولد البار إلى عوض أبدا. والولد العاق ما الى قيمة نهائيا، ما الى قيمة. هذا الولد البار اللي يقرب الى الطاعة واللي يلتمس الطاعة ببر الوالدين جد. هاي اللحظات مرت على الحسين، هذه اللحظات نعم شو وقت مرت عليه؟ مرت عليه وهو في طريقه الى كربلاء. بالطريق هومت عيناه فنعش ونام. بالطريق انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. دنا اليه ولده علي الاكبر، قال روحي فداك يا ابن رسول الله. شو استرجعت ليش؟ قال بني رأيت هاتفا يهتف يقول القوم يشيرون والمنايا تشير بهم الى الجنة، فعلمت انها انفسنا نعيت الينا. هذا اللي خلاني استرجع. قال ابا، قال بلى. قال اولسنا على الحق؟ قال ايه بلا بلا بني، والذي اليه مرجع العباد. قال اذا لا نبالي ان نموت محقين. فاحتضنه الحسين يقبله. الحسين كان يرى امتداد في علي الاكبر، كان اذا نظر في وجه علي الاكبر يشوف اسرته متجمعة في علي الاكبر، لان كان يشبه جده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، يشبه جده امير المؤمنين، بي من مزايا ابيه التراث الكثير. ولذلك علي الاكبر احتضنه الحسين يوم الطف احتضان لفت نظر المؤرخين. نعم لفت نظرهم لما اراد ان يبرز. يقولون المؤرخين الحسين جمع يديه على عنقه، وهي ما شايفيها، هي الظاهرة ما شايفيها عند الحسين، لكن شافوها من راد يبرز علي الاكبر. لم ايد على رقبته واحتضن يدليه اليه يشمه ويرفع رأسه يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض، ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا. غريب يعني نم عن تأثر الحسين تألمه. ثم قال له ادن الي حتى اودعك، ودعه وبرز وعينه تلاحقه. علي الاكبر بالساحة صوته يوصل الى الحسين، ايش يصيح؟ يصيح والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. يصيح انا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي. وعين الحسين تلاحقه، والحسين يراقبه عن بعد، والمخيم يغلي. نساء بني عبد المطلب فجأة واذا بوجه الحسين يتغير، تهرع النساء الى ما الامر ابا عبد الله، هل اصيب علي الاكبر بشيء؟ يقول لا، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه ويدعو اليه. ويرجع علي الاكبر، لما رجع قال ابا العطش قتلني، ثقل الحديد اجهدني، هل الى شربة ماء من سبيل؟ قال له الحسين اذن الي، وضع فمه على فمه. قال ابني ارجع، اني لا ارجو انك لا تمشي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. عند ذلك كر راجعا الى الحرب. لما رجع الى الحرب بقي الحسين ينتظره، لكن المرة الاخرى ما رجع. سمع صوته، سمع الصوت، عليك مني السلام ابا عبد الله. انقض عليه الحسين، داد عنه الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل اليه، وجده وقد غطاه نسف الدم. ذب روح عليه ذب، ما انتظر ان يمهي، الله ذب عليه من الفرس اعتنق صعبنا علي على الدنيا بعدك يا العظى. اما انت فقد اشترح من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك احتضنه وجلس عنده. ابني علي فتشت العين، ابني صواب الوحدك وين؟ انا ابني جتني كربلا منين؟
جلس عند قليل والتفت الى الفتية، قال احملوا اخاكم، ترى انا ما الي قبلي احمله. حملوه ورجلاه يخطان الارض، اقبلوا به الى الخيمة. عندئذ عرولت اليه عماته واخواته، جلسنا عند راسه. هنا يا مغسل الشبان بهداي بهيدا من تصب عليهم الماء، ومحل رداء يا قاتل الله الرداء. منه هلال دنيا وغرة فرقدي، يا نجعة الحيين هاشم والعلا. وحمل دمارا، ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أرجعته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم، مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
يا عالم الأبصار، يا كاشف الأضرار، يا مالك الأقدار، يا رافع الأبرار، يا حي يا جبار، جل جلالك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا الله بالصمت والبيان، أدعوك يا الله أنا الضعيف الشان. أدعوك يا الله بالقلب وباللسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة الواحدة نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، عند الواحدة والدقيقة العاشرة تمثيلية الإذاعة. قصص وأساطير إيرانية تأتيكم عند الواحدة واثنتين وأربعين دقيقة، بعدها تستمعون لفقه الصلاة. الأخلاق والحياة، هذا البرنامج يأتيكم عند الواحدة والدقيقة التاسعة والخمسين، الساعة الثانية والدقيقة الحادية عشرة، دنيا الشباب. عند الثانية وست وخمسين دقيقة تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ، الواحة الأدبية في الساعة الثالثة. الوصايا الخالدة تستمعون لها عند الثالثة وخمس دقائق، في الساعة الثالثة والربع يأتيكم نهج الحياة. استفتاءات في الساعة الثالثة وست وعشرين دقيقة، الكتاب الصوتي تستمعون له عند الثالثة واثنتين وأربعين دقيقة. من شجرة الحكمة برنامجٌ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والخمسين، أما عند الرابعة وسبع دقائق يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وفي الساعة الرابعة واثنتين وعشرين دقيقة من هدي المنبر الحسيني. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من بداية سورة الإنسان المباركة حتى نهاية الآية الحادية والعشرين من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا